بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ما زلنا في الحديث عن منزلة التوكل، التوكل على الله سبحانه وتعالى، وما زال موضوع الحديث يعني في مناقشة أو رد من الإمام ابن القيم رحمه الله على الشيخ أبي إسماعيل الهروي اللي هو صاحب كتاب منازل السائرين. فالشيخ أبي إسماعيل الهروي، الشيخ أبو إسماعيل الهروي رحمه الله، يقول يعني إن التوكل على الله سبحانه وتعالى هو يعني من أصعب منازل العامة عليهم وأوهى السبل عند الخاصة. يعني يقول التوكل على الله سبحانه وتعالى منزلة يعني ضعيفة، ويقلل يعني من شأنها، من أضعف المنازل عند الخاصة، وأنها يعني يقول لأن الحق قد وكل الأمور كلها إلى نفسه. فتوقفنا عند هذا الموضع، والإمام ابن القيم يعني يناقشه في هذا الشيء ويرد عليه ويبين أن التوكل على الله سبحانه وتعالى أنه منزلة عظيمة من منازل الدين، بل يعني جعله نصف الدين، وأنه من يعني من منازل الرسل والأنبياء، وذكر أدلة على أن الرسل كانوا يتوكلون على الله سبحانه وتعالى. طيب، وقفنا عند قوله، قال قوله اللي هو الإمام الهروي صاحب منازل السائرين، قال قوله لأن الحق قد وكل به إلى نفسه، أو كأن في النسخة الأخرى قد وكل الأمور كلها إلى نفسه. في النسخة عندي وكل الأمور كلها إلى نفسه، هذه يعني لعلها أوضح، أو وكل به إلى نفسه، وأيأس منه العالم من ملك شيء منها، أو في نسخة وأيأس العالم من ملك شيء منه. قال فجوابه، الجواب على هذا الكلام، قال أن الذي تولى ذلك أسند إلى عباده كسبا وفعلا وإقدارا واختيارا وأمرا أو نهيا استعبدهم به وامتحن به من يطيعه ممن يعصيه، ومن يؤثره ممن يؤثر عليه، وأمرهم بتوكلهم عليه فيما أسنده إليهم وأمرهم به وتعبدهم به، وأخبر أنه يحب المتوكلين عليه كما يحب الشاكرين، وكما يحب المحسنين، وكما يحب الصابرين. فالهروي رحمه الله يقول يعني إن الله سبحانه وتعالى وكل الأمور إلى نفسه، وأيأس العالم من ملك شيء منها. فسواء يعني العبد توكل على الله أو لم يتوكل على الله، هو أصلا كل الأمور هي يعني بيد الله، بغض النظر عن توكل العبد أو عدم توكله. يعني هو كل الأمور هي بتقدير الله وبأمر الله، والله سبحانه وتعالى هو يعني مدبر أمر العبد، سواء العبد يعني وكل الله تعالى في ذلك أو لم يوكل الله تعالى في ذلك، فالله سبحانه وتعالى هو يعني متوكل بأمور العبد. فيعني هذا إيه معنى كلامه. فالإمام ابن القيم يرد عليه، يقول يعني الصحيح الله سبحانه وتعالى، يعني ترجع إلى مسألة القدر يعني والإيمان بالقدر والموقف منها. فالله سبحانه وتعالى هو مدبر أمور العبد، لكن في نفس الوقت أيضا الله سبحانه وتعالى أعطى للعبد قدرة، وأعطى له مشيئة، وأعطى له اختيارا، وأمره الله تعالى بأشياء ونهاه عن أشياء، واختبر عباده، فمن أطاعه أثابه، ومن عصاه يعني استحق العقاب، وأخبر أنه يحب المتوكلين عليه. قال وأخبر أن كفايته لهم مقرونة بتوكلهم عليه، وأنه كاف من توكل عليه وحسبه، وجعل لكل عمل من أعمال البر ومقام من مقاماته جزاء معلوما. يعني الله سبحانه وتعالى كاف عباده، يعني هو كلام الهروي يقول الله سبحانه وتعالى هو يكفي عباده ويبعث لهم أرزاقهم سواء توكلوا أو لم يتوكلوا. يعني كأن هذا لازم كلامه. فهو يقول الله سبحانه وتعالى يكفي عباده، لكن كفايته لهم مقرونة بتوكلهم عليه، يعني ليست كفاية الله لمن توكل عليه ككفايته لمن لم يتوكل عليه. فهو كاف من توكل عليه وهو حسبه، والحسب أيضا معناها الكافي، يعني يكفيه الله تعالى ما أهمه ويكفيه كل مكروه وينجيه منه. وجعل لكل عمل من أعمال البر ومقام من مقاماته جزاء معلوم، وجعل نفسه، وفي نسخة وجعل لنفسه جزاء المتوكل عليه وكفايته، يعني فوض ذلك إليه سبحانه وتعالى. فقال ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته، وقال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، ثم قال في التوكل ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فجعل نفسه يعني فهو سبحانه وتعالى هو الحسب الكافي. قال فانظر إلى هذا الجزاء الذي حصل للمتوكل ولم يجعل لغيره، ولم يجعل لغيره. وهذا يدل على أن التوكل أقوى السبل عنده وأحبها إليه، وليس كونه وكل الأمور إلى نفسه بمناف لتوكل العبد عليه، بل هذا تحقيق كون الأمور موكولة إلى نفسه، لأن العبد إذا علم ذلك وتحققه معرفة صارت حاله التوكل قطعا على من هذا شأنه. واضح؟ يعني مثل ما مر الرد أيضا على بعض الصوفية، يعني ممن يقولون يعني إن الدعاء والرجاء يعني هذه المنازل يضعفون من شأنها، وإن العبد سواء دعا ولا ما دعا هو إيه المقدر له، سيصيبه وسيحصل له ما قدره الله، فيجعلون يعني إن الشيء يعني إما أن الله تعالى قدر للعبد مثلا شفاء أو رزقا أو جاها أو كذا، فإما أن هذا الشيء قدر عليه أو لم يقدر، قدر له أو لم يقدر له. وفي المصائب يعني إما هذه المصيبة قدرت عليه أو لم تقدر عليه، فيقولون يعني إن كان قدر عليه يبقى سواء دعا الله أو رجاه أو توكل عليه سيحصل له، إذا لم يدع الله لم يتوكل عليه لم يقدر له لن يحصل له. فيقولون إذا الشيء مقدر سواء دعا ولا ما دعا سيحصل، إذا شيء غير مقدر سواء دعا ولا رجا ولا توكل إيه إذا شيء غير مقدر لن يحصل. فكان يعني رد الإمام ابن القيم رحمه الله يقول يعني هم إيه يعني جعلوا الخيار بين شيئين، يعني إما يحصل وإما لا يحصل، هناك اختيار ثالث، يعني هو الحقيقة يقول إن هناك أمر ثالث، وهو أن الله سبحانه وتعالى يعني قدر الشيء مشروطا، يعني هو سبحانه وتعالى قدر أنه إن دعا ورجا وتوكل حصل له كذا وكذا من الخير وكف عنه كذا وكذا من الشر، وإن لم يدعو وإن لم يرجو الله وإن لم يتوكل عليه حصل له كذا من الشر وصرف عنه كذا من الخير. فلا نقول أنه إن دعا أو ما دعا هو المقدر سيحصل، لا، هو المقدر مقدر مشروطا، هو الله تعالى قدر أنه إن توكل عليه ودعاه ورجاء حصل له من الخير كذا وصرف عنه من الشر كذا، وإن لم يتوكل عليه وإن لم يدعه وإن لم يرجه لن يحصل له كذا من الخير وسيحصل له كذا من الشر. فلا نقول إنه سواء دعا ولا ما دعا سيحصل له، لا، الله سبحانه وتعالى يعني فرق بين من يدعو ومن لا يدعو. لا نقول إنه سواء توكل ولا ما توكل هو الله سبحانه وتعالى متوكل بكل شيء وسيدبر أمر العبد بما يريد سواء توكل عليه ولا ما توكل عليه، لا، الله سبحانه وتعالى قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فإذا جعل كفايته للعبد مقرونة بالتوكل عليه ومشروطة به، فإن توكل فالله حسبه، إن لم يتوكل فالله لن يكون حسبه. فلا نقول يعني إن الله حسبه سواء توكل ولا ما توكل، هذا يعارض إيه ما في كتاب الله تعالى. فيقول يعني السؤال أصلا فيه مغالطة، يعني قوله إن سواء توكل ولا ما توكل المقدور سيحصل، لا، هو المقدور أصلا مشروط بأنه إن توكل المقدور شيء وإن لم يتوكل فالمقدور شيء آخر. فالله يقول يعني لأن العبد إذا علم ذلك، علم أن كل الأمور بيد الله وتحققه معرفة يعني وعرف ذلك يعني حقيقة في قلبه واعتقده وآمن به، صارت حاله التوكل قطعا على من هذا شأنه، تصبح حال العبد التوكل على الله تعالى لعلمه بأن الأمور كلها موكولة إليه وأن العبد لا يملك شيئا منها البت، فهو لا يجد بدا من اعتماده عليه وتفويضه إليه واستناده إليه وثقته به من الوجهين، من جهة الفقر وعدم ملكه شيئا البت، ومن جهة كون الأمر كله بيده وإليه، والتوكل ينشأ من هذين العلمين. يعني التوكل ينشأ من علم العبد بنفسه ومن علم العبد بربه، فعلم العبد بنفسه أنه فقير إلى الله تعالى، أنه لا يملك شيئا ولا يقدر على شيء، يعني إقرار العبد بضعفه وعجزه هذا علم، والعلم الثاني إقرار العبد بقوة الرب سبحانه وتعالى وقدرته وأن كل شيء بيده سبحانه وتعالى. فإذا علم حال نفسه من الفقر والضعف وحال ربه من القدرة والقوة، فالتوكل ينشأ من هذين العلمين. فإن قيل فإذا كان الأمر كله لله وليس للعبد من الأمر شيء، فكيف يوكل المالك على ملكه وكيف يستنيبه فيما هو ملك له أو ملك له دون هذا الموكل؟ يعني هذه شبهة أخرى في مقام التوكل. يقول يعني الله تعالى المثل الأعلى، الناس مثلا في أمور الدنيا عندما توكل شخصا لابد أن الوكيل يقوم مقام الأصيل، يعني يتصرف في ملك الموكل، يعني أنت الموكل وكلت شخصا أن يبيع لك بيتك أو سيارتك أو، فأنت إذن أنت أصلا مالك لهذا الشيء البيت ولا السيارة، ووكلت شخصا يعني ليتصرف فيها بإذنك يعني. فيقول لكن أنت لا يمكن في الدنيا أنك توكل شخصا فيما يملكه هو، تروح لصاحب بيت وتقول أنا وكلتك يعني في أن تدير شؤون بيتك يعني بما تريد، ما هو أصلا مش محتاج توكيل منك، يعني هو أصلا هو مالك البيت، هو اللي ممكن يوكلك، يعني هو المالك ممكن يوكل غيره يأذن له في أن يتصرف في المالك، يأذن لغيره أن يتصرف في شيء من ملك، لكن الذي لا يملك شيئا ليس له أن يوكل مالك الشيء. واضح المعنى؟ فيقول الآن الشبهة هنا أن يعني أن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، والله تعالى مالك السماوات والأرض وما بينهما، هو مالك كل شيء، فكيف العبد يتخذ الله وكيلا أو يوكل الله تعالى في شيء والله سبحانه وتعالى هو مالك كل شيء، أصلا لا يحتاج إلى توكيل من العبد يعني له سبحانه. قال كيف يستنيبه، لأن الوكيل يكون نائبا عن المالك، فكيف العبد يستنيب الله تعالى وهو فيما هو ملك له، هو أصلا ملك لله. قال فالخاصة لما تحققوا هذا نزلوا عن مقام التوكل وسلموه إلى العام. ده كلام يعني الصوفية، يعني يقول لك الخاصة يعني تحققوا هذا، علم أن أصلا الله تعالى هو مالك كل شيء، فلا يحتاج أن العبد يوكل الله تعالى، أصلا كيف توكل الله في شيء هو يملكه أصلا. فيقول الخاصة يعني عرفوا هذا الشيء فتركوا مقام التوكل للعامة، يعني لسه المبتدئين وهم دول عندهم ضعف في الإيمان دول يتوكلون على الله، لكن الخاصة مش محتاجين يعني يتوكل. فنزلوا عن مقام التوكل وسلموه إلى العامة. وبقي الخطاب قيل لما كان هكذا النصح، قيل نعم،
بقي الخطاب بالتوكل لهم دون الخاصة.
كان في النسخة هذا أحسن، يعني عندنا السقط هنا يعني. قال وبقي الخطاب بالتوكل
لهم دون الخاصة.
التوكل لهم دون الخاصة، نعم. نعم كذا تمام. يعني فقال إن العامة سلموا التوكل، الخاصة سلموا التوكل إلى العامة، وبقي الخطاب بالتوكل لهم دون الخاصة. يعني قال الآيات الكريمة اللي هي وعلى الله فتوكلوا، فتوكل على الله، هذه خطاب للعامة يعني ليست إيه للخاصة. قال قيل، يعني في الرد على هؤلاء هذه الشبهة ثم يذكر الرد عليه، قال قيل لما كان الأمر كله لله وليس للعبد فيه شيء البتة كان توكله على الله تسليم الأمر إلى من هو له وعزل نفسه عن منازعات مالكه واعتماده عليه فيه وخروجه بالتوكل لهم دون الخاصة عن تصرفه بنفسه وحوله وقوته وكونه به إلى تصرفه بربه وكونه به سبحانه دون نفسه، وهذا مقصود التوكل. فقال يعني لما كان الأمر كله لله والعبد ليس له فيه شيء، فقال بالعكس يعني هذا المعنى إذا يعني أيقن به العبد المؤمن أو الخاصة يوقنون بهذا ويعرفونه، فهذا يترتب عليه المزيد من التوكل على الله تعالى، أن العبد إذا علم أن كل الأمور بيد الله فإنه يعزل نفسه عن منازعة المالك سبحانه وتعالى. الله تعالى هو مالك كل شيء، حتى نفسك هذه هي ملك لله، فتعزل نفسك عن منازعة الله تعالى في ملكه وتسلم الأمر إلى من هو إيه له. فقال هذا هو حقيقة التوكل. يبقى إذن العلم بأن الأمور كلها بيد الله هذا ليس سببا يدعو إلى عدم التوكل، بل هو سبب يدعو إلى المزيد من التوكل، لأن التوكل معناه تفويض الأمر إلى الله وتسليمه إلى مالكه وعدم منازعة المالك في ملكه، فتجعل يعني الله سبحانه وتعالى يدبر الأمر، أنت ترضى بقضاء الله وترضى بتشريعه كذلك يعني أمره ونهيه، وترضى بقضائه وتعتمد على الله تعالى. قال أما عزل العبد نفسه عن مقام التوكل فهو عزل لها عن حقيقة العبودية. فيقول العبد يعني على كلام بعض الصوفية أن العبد أن الخاصة يعزلون أنفسهم عن مقام التوكل ويتركونه للعام، فقال هو التوكل هو حقيقة العبودية. وأما توجيه الخطاب به إلى العامة فيا سبحان الله، هل خاطب الله بالتوكل إلا خواص خلقه وأقربهم إليه وأكرمهم عليه وشرط في إيمانهم أن يكونوا متوكلين، والمعلق على الشرط يعدم عند عدمه؟ يقول كلامهم هذا مردود عليه، كيف يكون الخطاب بالتوكل موجها إلى العامة؟ قال الآيات الكريمة فيها أن الله تعالى خاطب رسله وخاطب المؤمنين بشرط الإيمان، يعني أما قالوا على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فالخطاب به ليس للعامة وإنما للمؤمنين وللرسل وللصالحين. قال وهذا يدل على انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكل، لأنه قال إن كنتم مؤمنين، فيعني التوكل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فمعناه إن لم تتوكلوا على الله تعالى فلستم مؤمنين. قال فمن لا توكل له لا إيمان له، قال الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وهذا يدل على انحصار المؤمنين في من كان بهذه الصفة، إنما أسلوب حصر، فحصر الله تعالى الإيمان في من توفرت فيهم هذه الصفات ومنها وعلى ربهم يتوكلون. قال وأخبر عن رسله بأن التوكل ملجأهم ومعاذهم، وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم في 4 مواضع من كتابه. قال التوكل هو من إيه؟ أمر الله تعالى به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، كيف يكون الخطاب للعامة وأمر به الرسل وهم صفوة خلق الله. قال وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا. فكيف يكون من أوهى السبل وهذا شأنه؟ واضح الجواب؟
نعم.
قال فصل، قال وهو على ثلاث درجات كلها تسير مسير العامة. الدرجة الأولى التوكل مع الطلب ومعاطاة السبب على نية شغل النفس ونفع الخلق وترك الدعوة. هذا كلام الإمام أبي إسماعيل الهروي الأنصاري صاحب منازل السائرين، فقال التوكل على الله تعالى على ثلاث درجات كلها تسير مسير العامة. قال الدرجة الأولى التوكل مع الطلب ومعاطاة السبب على نية شغل النفس ونفع الخلق وترك الدعوة. الشارح هنا الإمام القيم يقول، قال يقول إن صاحب هذه الدرجة متوكل على الله تعالى. والآن يتكلم على الدرجة الأولى، يقول التوكل ثلاث درجات، الدرجة الأولى صاحبها متوكل على الله ولا يترك الأسباب بل يتعاطاها على نية شغل النفس أو شغل النفس بالسبب مخافة أن تفرغ فيشتغل بالهوى والحظوظ. فإن من لم يشغل نفسه بما ينفعها شغلته بما يضره. يقول يعني أول شيء اللي هو أن المتوكل على الله تعالى في هذه الدرجة لا يترك الأسباب، يعني مثلا يتوكل على الله في حصول الشفاء مثلا فلا يترك التداوي مثلا وكذا، يتوكل على الله في حصول الرزق فلا يترك الأخذ بأسباب الرزق والسعي فيه وكذا. إذا كان طالبا مثلا ويتوكل على الله في حصول النجاح لا يترك السبب الدراسة والمذاكرة وكذا إلى آخره، وهكذا في جميع الأمور. فيقول هو يأخذ بالأسباب، لماذا يأخذ بالأسباب؟ قال لكي يشغل نفسه، يقول لأنه مثلا طالب فينشغل بالدراسة، إذا هو يتوكل في الرزق ينشغل بالسعي في طلب الرزق والعمل وكذا إلى آخره، لأنه يعني إذا لم يشغل نفسه بالحق شغلته نفسه بالباطل. فالنفس يعني إن لم تشغلها بما ينفعها شغلتك بما يضرك. قال لا سيما إذا كان الفراغ مع حدة الشباب وملك الجدة، أو في بعض النسخ مع حدث الشباب وملك الجدة. يعني يقول لا سيما النفس إذا كانت فارغة يعني غير مشغولة، وكان الإنسان شابا وعنده مال، فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة يعني الشباب مع المال مع الفراغ فيقول تكون يعني مصيبة يعني إذا اجتمعت هذه. قال كما قيل إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. الشاعر يقول إن الشباب والفراغ والجدة، الجدة يعني الغنى والمال، يعني مفسدة للمرء أي مفسدة إذا اجتمعت هذه الأمور، عنده وقت فراغ وهو شباب وعنده صحة وقوة وكذا وعنده مال، فيقول يعني مفسدة للمرء أي مفسدة. نعم. قال ويكون أيضا قيامه بالسبب على نية نفع النفس ونفع الناس بذلك، فحصل له نفع نفسه ونفع غيره. يقول يعني من فوائد التوكل أنه يعني يأخذ بالأسباب من أجل أن يشغل نفسه ومن أجل أن ينفع نفسه وينفع الخلق، يعني قال شغل النفس ونفع الخلق، فينفع نفسه وينفع غيره. قال وترك الدعوة، وأما تضمن ذلك لترك الدعوة فإنه إذا اشتغل بالسبب تخلص من إشارة الخلق إليه الموجبة لحسن ظنه بنفسه الموجب لدعواه، فالسبب ستر لحاله ومقامه وحجاب مسبل عليه. يعني هو هنا بيتكلم عن درجة العامة، يعني فيقول مثلا الخاصة وكذا الذين يعني تركوا، هو يعني على كلام يعني الذي يفهم من كلام الهروي وكذا لمسألة ترك الأسباب أنه أكمل يعني من أخذ بالأسباب، ف فيقول الذي يترك الأسباب ويحصل له مقصوده، فهذا يعني إيه يؤدي إلى إشارة الخلق إليه، يعني يتكلمون عنه أنه ولي صالح وكذا. إذا صار مثلا إيه يعني يمرض ولا يأخذ بأي أسباب تداوي ويشفى مثلا، لا يسعى في طلب الرزق مثلا والرزق يأتيه من كل مكان مع أنه يعني لا يبذل جهدا في تحصيله أو كذا، وهكذا يعني إيه مصالح يعني تحصل له مصالحه من غير أخذه بأسبابها. فإذا صار الإنسان كذلك إيه أشار الخلق إليه وقالوا هذا يعني إنسان صالح وإنسان كذا، يعني الله تعالى يكرمه مثلا مع أنه لا يأخذ بأسباب ذلك، فيشير الخلق إليه فيحسن ظنه بنفسه فيوجب الدعوة. الدعوة اللي هو ادعاء الإنسان أنه صالح وأنه ولي وأنه كذا، يعني سواء بالدعوة قد تكون بلسان الحال أو المقال، يعني أنه يبدأ يشعر يعني في نفسه أنه صار من الكمل ومن كذا. فقال الأخذ بالأسباب هذا يعني ستر لحاله ومقامه، إن إذا صار الإنسان مثلا يجد في السعي في طلب الرزق وحصل له رزق بسبب ذلك، الناس لن يقولوا يعني أنه رزق لأنه صالح ولأنه ولي، الناس سيقولون إيه لأنه تعب وجهد واجتهد في الرزق وكذا إلى آخره. فهو يعني يستر حاله، يقول حتى لو كان هو يعني الرزق لم يحصل له بهذا السبب وإنما بإكرام الله له، بس سيكون أخذه بالسبب سترا لحاله ومنعا لإحسانه الظن بنفسه، وحجاب مسبل عليه، مسبل مرخا مرسى، يعني زي الإسبال اللي هو إرسال، زي إسبال الإزار اللي هو تطويله إرخاؤه وكذا، فحجاب مسبل يعني مرخا عليه يغطيه يعني. ومن وجه آخر وهو أنه يشهد به فقره وذله وامتهانه امتهان العبيد والفعلة، فيتخلص من رعونة دعوى النفس، فإنه إذا امتهن نفسه بمعاطاة الأسباب سلم من هذه الأمراض. قل إذا صار يأخذ بالأسباب فهذا يؤدي إلى أن يتعب ويبذل جهدا ويعمل وكذا، فإذا صار يعمل ويجد ويتعب وكذا فإيه يتخلص من دعوى النفس، يعني يصبح يعني كأنه يتعب كما يتعب العامل الذي يعمل عملا شاقا، فيسلم من العجب بالنفس والغرور وكذا. قال فيقال إذا كانت الأسباب مأمورا بها ففيها فائدة أجل من هذه الثلاث. هو الهروي ذكر ثلاث فوائد يعني للأخذ بالأسباب، هي الفائدة الأولى اللي هي شغل النفس، والثانية نفع الخلق، والثالثة ترك الدعوة. فالإمام القيم يقول الأسباب نوعان، يعني هناك أسباب مأمور بها، أسباب شرعية وأسباب مأمور بها، ففيها فائدة أجل من هذه الثلاث وهي المقصودة بالقصد الأول، وهذه مقصودة قصد الوسائل. قال وهي القيام بعبودية الأمر الذي خلق له العبد وأرسلت به الرسل وأنزلت لأجله الكتب وبه قامت السماوات والأرض وله وجدت الجنة والنار. فالقيام بالأسباب المأمور بها محض العبودية وحق الله على عبده الذي توجهت به نحوه المطالب وترتب عليه الثواب والعقاب. لأن مفهوم الأسباب كما بين ابن القيم رحمه الله يعني أوسع من مجرد يعني مثلا الأمثلة التي ذكرناها قبل قليل، السعي في طلب الرزق والمذاكرة والتداوي وهذه الأشياء، هذه أسباب إيه مادية يعني، لكن هناك أيضا أسباب شرعية، يعني يقول مثلا إيه الاستغفار والدعاء والتقوى، وهذه أسباب شرعية لحصول المقصود، يعني ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا إلى آخره. وكذلك أيضا يعني من الأسباب يعني مجرد أيضا العمل الصالح عموما وعبادة الله تعالى هي سبب لدخول الجنة، يعني الطاعة والعبادة والإيمان هي سبب لدخول الجنة، والجهاد في سبيل الله سبب يعني للنصر على الأعداء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لحصول أبواب من الخير وكذا إلى آخره. فمفهوم الأسباب يدخل فيه يعني العبادات والطاعات والإيمان والجهاد والأمر بالمعروف وكذا. فيقول القيام بالأسباب هو قيام بعبودية الأمر والنهي، حيث إن الله تعالى يعني أنزل الكتب وأرسل الرسل من أجل أمر الخلق بعبادته وطاعته والإيمان به والدعوة إليه والجهاد في سبيله، وهذه كلها أسباب. يعني أنت في النهاية ستجد أن هذه كلها أسباب. فالقيام بالأسباب ليس فقط يعني من أجل نفع الخلق وشغل النفس وكذا، لا، هناك فائدة أكبر أيضا، وهي أن الأخذ بالأسباب بمفهومها الواسع، يعني الأسباب التي أمرنا الله تعالى بالأخذ بها، هو امتثال لأمر الله، وهذه حقيقة العبودية، أن نفعل ما أمر الله تعالى به، وهذه أسباب أمر الله بها. فنكون بهذا قد أدينا الغاية التي من أجلها خلق الخلق، وهي عبادة الله تعالى بفعل ما أمر وترك ما نهى. قال فصل. قال الدرجة الثانية التوكل مع إسقاط الطلب وغض العين عن السبب، اجتهادا لتصحيح التوكل وقمعا لشرف النفس وتفرغا إلى حفظ الواجبات. كل الدرجة الثانية من درجات التوكل، ودائما كل درجة تكون أعلى من التي قبلها. يعني الدرجة الأولى كان يقول مع الأخذ بالأسباب وعدم تركها، الدرجة الثانية يقول مع التوكل مع إسقاط الطلب وغض العين عن السبب. فيقول الشارح الإمام ابن القيم رحمه الله قوله مع إسقاط الطلب، مع إسقاط الطلب أي من الخلق لا من الحق، أي من الخلق لا من الحق. يعني يشرح كلامه ويقول مع إسقاط الطلب، يعني إسقاط الطلب من الناس وليس إسقاط الطلب من الله تعالى. ليس المعنى أنه لا يطلب من الله حوائجه، ولكن لا يطلب حوائجه من الناس. أيوة أحسن الظن بنا. قال فلا يطلب من أحد شيئا، وهذا من أحسن الكلام وأنفعه للمريد، فإن الطلب من الخلق في الأصل محظور، وغايته أن يباح للضرورة كإباحة الميتة للمضطر. ونص أحمد رضي الله عنه على أنه لا يجب، وكذلك كان شيخنا اللي هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يشير إلى أنه لا يجب الطلب والسؤال. طبعا مسألة الطلب من الناس، هناك نوع من الطلب من الناس اللي هو أن يطلب ممن له حق عليه، فهذا ليس بمذموم. يعني أن يطلب حقه ممن له حق عليه، كإنسان مثلا يعني يدخل في هذا مثلا طلب الوالد من ولده، وطلب الزوج من زوجته، طلب صاحب العمل مثلا من الأجير عنده أن يؤدي العمل الذي يستحق عليه الأجرة، مثلا المقرض يعني أن يطلب من المقترض أن يؤدي إليه الدين الذي اقترضه. فهذا طلب أنت يعني ممن له حق، ممن يعني لك حق عليه، فأنت تطلب منه أن يؤدي إليك حقك الذي لك عنده. هذا النوع من الطلب ليس مذموما، يعني ليس مذموما أن الإنسان يطلب ممن يعني لك عندهم حقوق وتطلب منهم أن يؤدوا إليك حقك، هذا ليس مذموم. لكن المذموم اللي هو أن تطلب ممن ليس لك عنده حق وتطلب منه، يعني يكون بمعنى يعني الشحاذة وسؤال الناس، يعني تطلب من شخص أن يتصدق عليك أو يعطيك يعني شيئا أنت ليس لك عنده حق، يعني وتطلب منه أن يعطيك. فهذا النوع من الطلب الأصل فيه أنه مذموم، أنه مذموم. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن مسألة الناس وقال لا تزال المسألة خدوشا في وجه أحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، والعياذ بالله. يعني الذي يظل يعني يشحذ يعني ويتسول ويسأل الناس أن يعطوه وكذا. جزاك الله خير، شكرا لك. فالذي يعني يكون كذلك فإنه يعني قد يستمر به الأمر يعني عياذا بالله تعالى، حتى كلما سأل يعني سقطت قطعة لحم من وجهه، حتى يأتي يوم القيامة ووجهه كله عظم، يعني ليس في وجهه مزعة لحم أو كذا. فهذا يعني في من سأل يعني وليس مضطرا إلى السؤال. فهو يقول يعني مسألة الناس وطلب الصدقات من الناس وطلب كذا، فهذا يقول هو في الأصل محظور، هو في الأصل محظور وممنوع، وغايته أنه يباح للضرورة. يعني إذا كان مضطرا إليه فيباح بقدر الضرورة، كإباحة الميتة للمضطر، مثل الأكل من الميتة للمضطر. يعني إن كان مضطرا إن شاء الله يعني لا إثم عليه ويكون ناجي، فهو يباح للضرورة. طيب المضطر إلى سؤال الناس هل يجب عليه أن يسألهم؟ هنا يعني يناقش هذه القضية، وهي يعني من كان مضطرا إلى سؤال الناس، يعني شخص فقير وليس عنده شيء يعني يأكله ولا عنده نفقته الضرورية، فهو مضطر إلى سؤال الناس وليس عنده قدرة على الكسب ولا عنده كذا، فهل يجب عليه أن يسأل الناس حتى يسد يعني حوائجه الضرورية أو كذا؟ فقال لا يجب عليه، يعني هو غايته أنه من باب الإباحة، ويباح له أن يسأل إذا كان مضطرا إلى السؤال، لكن لا يجب عليه. قال نص أحمد، الإمام أحمد رضي الله عنه، أنه لا يجب. وكذلك كان شيخنا الشيخ الإسلام ابن تيمية يشير إلى أنه لا يجب الطلب والسؤال، يعني لا يجب على المضطر إلى سؤال الناس، لا يجب عليه ذلك. لو أنه صبر واحتمل مثلا الجوع واحتمل الفقر واحتمل يعني ولم يسأل، يعني لا إثم عليه إذا لم يسأل وهو مضطر إلى السؤال، يعني غايته أنه يباح له السؤال. قال وسمعته يقول في السؤال ظلم في حق الربوبية وظلم في حق الخلق وظلم في حق النفس، نسأل الله العافية. يقول يعني سؤال الناس يعني ظلم في حق الربوبية وظلم في حق الخلق وظلم في حق النفس. فابن القيم يشرح هذا الكلام، قال أما في حق الربوبية فلما فيه من الذل لغير الله وإراقة ماء الوجه لغير خالقه والتعوض عن سؤاله بسؤال المخلوقين. يعني يقول هو ظلم فيما يتعلق يعني بحق الله سبحانه وتعالى، أنه يعني أذل نفسه لغير الله وأراق وجهه لغير خالقه، وبدلا من أن يسأل الله سأل المخلوقين. قال وأما في حق الناس فبمنازعتهم ما في أيديهم بالسؤال واستخراجه منهم. ظلم في حق الناس أنه يعني ينظر إلى ما في أيديهم وينازعهم إياه ويطلب منهم أن يشركوه معهم فيما يملكونه. وأبغض ما إليهم من يسألهم. قل طبيعة الناس سبحان الله، يعني أبغض ما إليهم من يسألهم، وأحب ما إليهم من لا يسألهم، فإن أموالهم محبوباتهم، ومن سألك محبوبك تعرض لمقتك وبغضك. سبحان الله. قال وأما ظلم السائل نفسه حيث امتهنها وأقامها في مقام ذل السؤال، ظلم للخلق وظلم للنفس كذلك، أنه امتهن نفسه يعني عرضها للهوان والذل، ورضي لها بذل الطلب ممن هو مثله، أو لعل السائل خير منه وأعلى قدرا. يعني مرات يعني السائل قد يكون يعني أكثر يعني دينا وعلما وفضلا من المسؤول، يعني لكن هو احتاج إليه فصار يسأل من هو مثله، أو من هو يعني قد يكون السائل أفضل من المسؤول. وترك سؤالي من لي وترك سؤالي أو وترك سؤال من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى، أنه يعني سأل المخلوقين وترك سؤال من ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، يعني ترك سؤال الله وسأل المخلوقين. فقد أقام السائل نفسه مقام الذل وأهانها بذلك، ورضي أن يكون شحاذا من شحاذ مثله. يعني هو يشحذ من مخلوق، والمخلوق الذي تأخذ منه هو أصلا يعني محتاج إلى الله وفقير إلى الله. فإن من تشحذه فهو أيضا شحاذ مثلك، والله وحده هو الغني، الخلق كلهم فقراء يعني ومحتاجون إلى الله. قال فسؤال المخلوق للمخلوق سؤال الفقير للفقير، والرب تعالى كلما سألته كرمت عليه ورضي عنك وأحبك، والمخلوق كلما سألته هنت عليه وأبغضك وقلاك. قلاك من القلى اللي هو البغض، يعني بمعنى البغض، ما ودعك ربك وما قلى يعني وما أبغض، يعني ما ودعك يعني ما تركك وما أبغضك. إني لعملكم من القالين يعني من المبغضين يعني. فيقول المخلوق كلما سألته هنت عليه وأبغضك وقلاك، كما قيل الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. يقول الله تعالى يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم يعني والإنسان حين يسأل يغضب. سبحانه. قال وقبيح بالعبد المريد أن يتعرض لسؤال العبيد، وهو يجد عند مولاه كل ما يريد. نعم، هذه الكلمة الجميلة. يقول وقبيح بالعبد المريد أن يتعرض لسؤال العبيد، وهو يجد عند مولاه كل ما يريد. نعم. بسم الله. قال وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا حديثي عهد ببيعة. قل كنا قد بايعناه عليه الصلاة والسلام قبل قديد يعني، فقال لنا مرة ثانية ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا حديثي عهد ببيعة، فقلنا قد بايعناك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، قال فبسطنا أيدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلام نبايعك يعني. فبسطنا أيدينا، البيعة بيكون فيها مصافحة يعني في بيعة الرجال، النساء يعني من غير مصافحة، لكن في بيعة الرجال يعني كان الصحابي إذا بايع النبي عليه الصلاة والسلام يضع يده في يده ويعاهده يعني عليه الصلاة والسلام بما يشترطه عليه. فلما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام مرة ثانية ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فبسطنا أيدينا، مدوا أيديهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقلنا فعلام نبايعك يا رسول. قال أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وأسر كلمة خفية، ولا تسألوا الناس شيئا. الكلمة الخفية ولا تسألوا الناس شيئا. قال ولقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه رضي الله عنه وارضاه. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كانوا 7 أو 8 بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يسألوا الناس شيئا، كان من ضمن بنود البيعة وشروطها بايعهم على ألا يشركوا بالله شيئا والصلوات الخمس، وبايعهم على ألا يسألوا الناس شيئا. فعوف بن مالك رضي الله عنه يقول فلقد رأيت بعض هؤلاء النفر 7 أو 8 الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يسألوا الناس شيئا، يكون أحدهم على الدابة ويسقط صوته، يعني الصوت سقط منه على الدابة، ويكون مثلا بجواره أخوه يعني قريب يعني ممكن يناوله الصوت، يعني لو قال له ناولني الصوت يناوله إياه، يعني لأن النزول عن الدابة وإعادة ركوبها يعني فيه صعوبة يعني ومشق. فيعني فكان هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لو سقط صوته وهو عن الدابة ينزل عن الدابة ويأخذ الصوت ويرجع يركب مرة ثانية. فكان في بعض الروايات يعني كان يقول له أخوه ألا قلت لي ناولنيه، فيقول إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أسأل الناس شيء. يقول لو قلت لي ناولني كنت ناولتك يعني فيقول إني بايعت النبي عليه الصلاة والسلام ألا أسأل الناس شيئا، حتى هذا يعتبر يعني يعتبرونه سؤال.
سؤال يعني.
سبحان الله. قال وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم، يعني قطعة لحم والعياذ بالله، زي ما ذكرنا يعني كلما سأل سقطت قطعة لحم من وجهه يوم القيامة، يعني فإذا أكثر من سؤال الناس يأتي يوم القيامة وجهه عظم يعني ليس فيه قطعة لحم. وهذا طبعا في حق يعني من سأله وهو ليس مضطرا إلى السؤال، يعني مرة سؤال الناس إذا كان يسأل حقه ممن يعني لك عنده حقوق وتطلب منه أن يؤدي إليك حقك هذا حلال ليس مذموما، وكذلك إذا تسأل يعني شيء يعني ليس من تسأل شخصا ليس لك عنده حق ولكن أن يساعدك وكذا فهذا يعني يكون حراما إلا لمن اضطر إلى ذلك، فإذا كان مضطرا أبيح. نعم. قال وفيهما أيضا عنه يعني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، من سأل الناس أموالهم تكثرا يعني يريد أن يستكثر من المال عن طريق سؤال الناس، يطلب من هذا أن يعطيه شيئا وهذا يعطيه شيئا فيظل يطلب من الناس أموالا ليكثر ماله، فإنما يسأل جمرا فليستقل أو يستكثر، يعني إذا استكثر كان استكثر من الجمر الذي يحرقه يعني ولا يزول. وفي الترمذي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. قال الترمذي حديث صحيح، يعني هذا فيه أيضا سؤال السلطان هو من باب سؤال من لك عنده حق، يعني لأن المحتاج له حق في بيت المال، يعني بيت المال المسلمين المفروض أنه يسد حاجة من كان محتاجا من المسلمين، فإذا كان مسلم محتاجا وسأل السلطان أن يعطيه يعني من بيت المال يسد حاجته فقال هذا يعني لا إثم فيه، يعني لا إثم فيه إلا أن يسأل السلطان
سيد السبيل يعني
اللي له حق يعني عند أحد ويطلب حقه يعني هذا معفون عنه، يعني ذكرنا له أمثلة يعني مثل الوالد يطلب من ولده أو الزوج يطلب من زوجته أن مثلا افعلي كذا أو لا تفعلي كذا أو أحضري كذا أو له حق عليها، والزوجة لها حق على زوجها برضو تطلب حقها من زوجها وكذا، فصاحب العمل إذا عنده أجراء يعني لا يفهم مثلا من النهي عن السؤال أنك مثلا عندك عمل وجبت موظفين وتعطيهم أجر أنك مثلا ممنوع تقول لأحد اعمل كذا ولا تعمل كذا ولا أحضر كذا، ما هو يعني أصبح لك حق عندهم وهم تعطيهم أجرة مقابل أن يعملوا أعمالا، فليس مكروها ولا مذموما أنك تكلفهم بالأعمال التي يعني تعطيهم الأجرة عليه، أو إذا شخص اقترض منك مالا فتقول له سدد ما عليك فهذا أيضا ليس مذموما ولا مكروها ولا كذا، فالمذموم والممنوع هو أنك تسأل شخصا ليس لك عنده يعني أي مستحقات ولا لك عليه حقوق وتطلب منه يعني من باب الشحاذة والتسول يعني تقول له تصدق علي وأعطيني، فهذا هو المذموم إلا أن يكون مضطرا، يعني لأنه قال أو في أمر لا بد منه، إذا كان مضطرا وصار يعني محتاج حاجة ضرورية وسأل يعني لسد حاجته الضرورية، فيكون معذورا أيضا ومعفوا عنه إن شاء الله. قال وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، الحديث السابق قال الترمذي حديث صحيح. قال وفيه أي في الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله فيوشك الله برزق عاجل أو آجل. الذي أصابه فقر وأنزله بالناس وأراد يعني أن يخرج من الفقر بالطلب من الناس من هذا وهذا، قال لم تسد فاقته، بقي فقير. والذي أصابته فاقة فأنزلها بالله تعالى، أنه إيه؟ لم يسأل الناس وإنما تضرع إلى الله وأخذ يدعو الله أن يفرج عنه، فإن الله تعالى يوشك أن إيه؟ يوشك له برزق عاجل أو آجل. قال وفي السنن والمسند عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا أتكفل له بالجنة، فقلت أنا، أو أتكفل له بالجنة، قال فقلت أنا، اللي هو ثوبان رضي الله عنه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من الذي يتكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأنا أتكفل له بالجنة، فثوبان قال أنا يا رسول الله، أنا لن أسأل الناس شيئا، والنبي عليه الصلاة والسلام تكفل له بالجنة. قال فكان لا يسأل أحدا شيئا، كان ثوبان لا يسأل أحدا شيئا. قال وفي صحيح مسلم عن قبيصة رضي الله عنه، هذا الصحابي الكريم اسمه قبيصة بن مخارق رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة فسحت يأكلها صاحبها سحتا. نعم، فهنا إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: الأول رجل تحمل حمالة، وهو من يعني أصلح بين الناس، يعني أن يجد قبيلتين أو أهل قريتين، يعني بين جماعتين كبيرتين من المسلمين بينهم اقتتال يعني وشقاق، فيذهب إليهم ويصلح بينهم بمال يتعهد به من أجل إنهاء هذه المشكلة. يعني كثيرا ما يكون الاقتتال بسبب تنازع على أموال أو بسبب قتلى، يعني وهؤلاء يطالبون بديات وهؤلاء يطالبون بديات، فيذهب هو إلى الفريقين المتحاربين ويتكفل بديات القتلى، يعني يقول أنا أتعهد بسداد ديات القتلى، أنتم كم قتيل عندكم؟ يقولون كذا، يقول أتكفل بديات 100 قتيل هنا و50 قتيلا هنا، ويتكفل بهذه الديات، ثم يذهب إلى الحاكم ويطلب منه أن يساعد. هنا هذه من مصارف الزكاة، من مصارف الزكاة، والغارمين، الغارمين يدخل فيها من غرم لأجل الإصلاح بين الناس، فهذا منها حتى لو كان غنيا، يعني لا يلزمه أن يتكفل بهذه الأشياء من ماله الخاص، يعني ممكن يتحمل حمالة ثم يطلب من بيت المال، ويطلب من السلطان أو من المسلمين أن يساعدوه في سداد هذه الحمالة، ويجمع من الزكوات ما يسدد به هذه الديات من أجل إنهاء هذا الشقاق وإصلاح ذات البين وكذا إلى آخره. فهذا تحل له المسألة، هذا حتى لو كان غنيا يمكن أن يطلب يعني ما يسدد به هذه الأموال التي تكفل بها. ثم ذكر يعني من أصابته جائحة يعني مصيبة أتلفت ماله، كان غنيا وعنده أموال ولكن كان عنده مثلا تجارة وبعدين احترقت بضائعه ولا سرقت ولا كذا، فيطلب حتى يعني يصيب سدادا من عيش. ورجل أصابته فاقة حتى يعني يشهد ثلاثة من ذوي الحجة يعني من العقلاء من قومه أنه قد أصابته فاقة، فهذا يحل له أن يسأل حتى يعني يخرج من هذه الفاقة. قال فالتوكل مع إسقاط هذا الطلب والسؤال هو محض العبودية. هنا في الدرجة الثانية من التوكل، التوكل مع إسقاط الطلب يعني من الخلق، أنه لا يطلب من الخلق شيئا ويطلب من الله تعالى. بعدها يقول وغض العين عن السبب، هذا نجعله في الدرس القادم إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.